الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فاتقوا ربكم وراقبوه في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، لقد كان من أشهر الغزوات التي غزاها رسولنا صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، التي تسمى أيضا بغزوة العسرة. هذه الغزوة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبين جل وعلا أنه قد تاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في تلك الغزوة الشاقة. قال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكان وقت هذه الغزوة في السنة التاسعة قبل حجة الوداع، في شهر رجب بلا خلاف بين العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى غزوة من الغزوات أن يوري بغيرها حتى لا يعلم العدو أنه سيقدم عليهم، فلا يدرون إلا وقد باغتهم. هذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته إلا في هذه الغزوة، فإنه قد صرح بالمكان والجهة التي يعزم على التوجه إليها، وما ذاك إلا لبعد المسافة وضخامة العدو الذي عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملاقاته. وكان سبب هذا الخروج وهذه الغزوة أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن هرقل عظيم الروم قد أعد جيشا عظيما، جمع له وأضاف إليه عدد من قبائل العرب التي كانت موالية للروم، اجتمعوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام وهو القائد المحنك الشجاع البطل إلا أن سبقهم إلى ذلك، وما غزي قوم قط في دارهم إلا ذلوا. هذه الغزوة سميت بهذا الاسم غزوة العسرة، وذلك لصعوبة ومشقة ما لقيه عليه الصلاة والسلام وصحبه الأطهار الأبرار من الضنك والتعب والمشقة، فالمسافة بعيدة والحر شديد، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يملك الأموال الطائلة، إنما كان شيئا يسيرا بما يحصل له من بعض الغنائم أو ما ينفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يحدثنا الحسن البصري رحمه الله عن شيء من الشدة واللأواء التي لقيها النبي الكريم وصحبه الأطهار، فيقول رحمه الله: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، كل جماعة يعتقبون بعيرا واحدا، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، أي الشحم المنتن الرائحة. وكان النفر يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها، لا يبتلعها إنما يذوق حلاوتها فقط. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن هناك غيره من الصحابة يريد أيضا أن يفعل كما فعل هو بهذه التمرة. قال رحمه الله: فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها، ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتي على آخرهم، فلا يبقى من التمرة إلا النواة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثبتوا وصبروا ابتغاء ما عند الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه وهو واحد ممن شارك في تلك الغزوة وقد سئل عن ساعة العسرة فقال: خرجنا في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده من شدة الحر وشدة العطش. لقد كانت عسرة بحق، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجمع ما استطاع من القوة، لا لأن القوة في ذاتها هي سبب النصر، ولكن لأن الله أمره بالعدة وأخذ العتاد: وأعدوا لهم ما استطعتم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن حث الصحابة على البذل في سبيل الله، لأن المجاهدين لا ينتصرون في أرض المعركة إذا لم يكن لإخوانهم نصيب من المشاركة بأموالهم. من يواجه أعداء الله إذا خذل المجاهدون في سبيل الله وإذا كان المسلمون يتنعمون بالنعيم ويأكلون ما لذ وطاب ويتركون إخوانهم في جبهات القتال لا يناصرونهم ولا يعدونهم بالعدة والعتاد، فأي خذلان أعظم من هذا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على البذل في سبيل الله ليقوم هذا الجيش. فتسابق أصحابه الأطهار رضي الله عنهم يقدمون ما يستطيعون وينفقون ما يقدرون عليه، كل بما تجود به يده وعلى قدر ما يستطيع. صاحب الجدة والمال ينفق بسخاء، والذي لا يجد إلا شيئا يسيرا لا يبخل به، لأنه يعلم أن كل شيء عند الله بحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما رأى المنافقون الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لما رأوا تهافت الصحابة رضي الله عنهم للصدقة وإعداد الجيش غاضهم ذلك، فأرادوا كعادتهم أن يفتوا في عضد المسلمين، فبدأوا يلمزون من تصدق، فإن كان صاحب مال وأكثر الأعطية قالوا هذا مرائي يريد بهذا المال السمعة والجاه وثناء الناس، وإن كان فقيرا مسكينا لا يملك إلا القليل، كما فعل أبو عقيل رضي الله عنه الذي جاء بنصف صاع من التمر وقال لا أجد إلا هذا يا رسول الله. كانوا يلمزونه ويقولون إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من صور البذل الشيء العجيب. عثمان رضي الله عنه، وما أدراك ما عثمان؟ عثمان الذي أغدق الله عليه الخير وأعطاه من المال لم يكن بخيلا في مواطن البذل كما يحصل لكثير من تجار المسلمين الذين يبخلون حتى بالزكاة فضلا عن الصدقة، يكنزون الأموال ويجمعون الملايين ولا ينفقونها في سبيل الله. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لم يكن عثمان رضي الله عنه بهذا الوصف، وإنما جاء وأنفق نفقة عظيمة. يقول ابن إسحاق صاحب السيرة رحمه الله أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قال ابن القيم وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. وقال ابن هشام حدثني من أثق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار في كمه حين جهز رسول الله جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يكررها مرارا. أي أي شيء يفعله عثمان، أي زلة تقع من عثمان فهو مغفور له، لأنه قدم هذا العطاء العظيم وهذه الصدقة الجزيلة. وأما عمر الفاروق رضي الله عنه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تجهيز جيش العسرة ويقول من جهز جيش العسرة غفر الله له ذنبه، قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، اليوم سأفعل شيئا عظيما، سأتصدق بصدقة عظيمة فأسبق الصديق الذي كان يسبقني دائما. لقد كانت منافستهم رضي الله عنهم ليست في حطام الدنيا الفانية، إنما كانوا يتنافسون لأجل الآخرة والمنازل العليا في جنات النعيم. فأضمر في نفسه مشروعا ضخما في النفقة وأعد عدة عظيمة. أتعلمون ما هي يا عباد الله؟ لقد أنفق نصف ماله في سبيل الله، ونصف المال شيء عظيم ليس بالشيء اليسير، لكن كانت هذه نية عمر أن يسبق أبا بكر في هذا اليوم العظيم، وكان يظن أن أبا بكر لا يفعل مثل هذا. فجاء عمر بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، النصف الآخر، وما هو إلا قليل، حتى يأتي ذلك الرجل النحيل الذي يشرق من وجهه نور الإيمان، الصديق رضي الله عنه، يأتي وإذا به يأتي بماله كله في سبيل الله. يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله، لا شيء. كل الأموال وضعها أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها يعلم عمر أنه لن يسبق الصديق أبدا، فقال كلمته الشهيرة: والله لا سابقتك بعدها. لأنه لا يمكن أحد لأحد أن يسبق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكل بذل ما يستطيع، وكل قدم ما يقدر عليه. ما تباطؤوا رضي الله عنهم لنصرة الإسلام، ما تواروا خلف الحجب، كلا، بل كان كل واحد منهم يرى أنه جندي في هذا الدرب وهذا الطريق، وأن عليه أن يبذل. لكن ما شأن أولئك الفقراء الذين لا يملكون شيئا؟ خذ أنموذجا واحدا، علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد الفقراء المعدمين الذين لم يكونوا يملكون شيئا البتة، ذهب إلى بيته منكسر القلب حزينا، وهو يرى أصحاب رسول الله يتنافسون ويتسابقون في الصدقة. فلما ادلهم عليه الليل وهجعت العيون، قام يناجي الحي القيوم جل وعلا، ويبث أحزانه وهمومه بين يديه. فقام في الليل يناجي ربه ويقول: اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد حث أصحابه على الصدقة، وإنك ربي لم تجعل لي شيئا حتى أتصدق به، ما عندي شيء من الدنيا، أريد أن أكون مثلهم لكن ليس عندي شيء. ثم خطر في باله هذه الخاطرة، فقال لربه الذي لم يكن يسمع أحد ما كان يدعو به غير ربه جل وعلا: اللهم إني أتصدق على المسلمين، على المسلمين وأنت الفقير، وليس على واحد، على جميع المسلمين، بما يا علبة؟ اللهم إني أتصدق على المسلمين بعرضي، اللهم من سبني أو شتمني أو ضربني فهو في حل من ذلك، تصدقت على المسلمين بعرضي. وجعلها في نفسه وكتمها في قلبه. فلما جاء الصباح اجتمع القائد المربي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، فقام فيهم عليه الصلاة والسلام وقال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فأطرق علبة برأسه خجلا، الناس يتصدقون بالأموال وهو يتصدق بعرضه، رأى أنه شيء يسير وزهيد، فلم يجب، لعل المقصود أن يكون أحد غيره، فيعيدها صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ لقد أخبره الله من فوق سبع سماوات بخبر أحد أصحابه. فقام زيد، فقام علبة بن زيد على حياء وخجل بين الصحابة وقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد
تقبلها الله في الزكاة المقبولة، كتبت عند الله، ومن تعامل مع الله فهو الرابح. أتظن أنك بمالك تنال رحمة الله لوحده المال؟ كلا، إنما هو فضل الله عليك. فلما تصدق هذا الصحابي بعرضه وعلم الله ما في قلبه قبل منه، ومن قبل الله منه فهو من أهل الجنة، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوانى في خدمة دين الله عز وجل. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع ما جمع من الرواحل والأموال ليلقى العدو، وتجهز للسفر، فقام معه أصحابه، ثم جاء الفقراء المساكين الذين لا يملكون شيئا، لا مال ولا رواحل، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم منكسرة: يا رسول الله، احملنا يا رسول الله، نريد أن نشارك مع أخواننا في الجهاد، نريد أن نظفر، لعلها إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، لا تحرمنا يا رسول الله، ألحقنا معك. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا يحملهم عليه، البعير الواحد يتعاقب عليه 5 أو 6، يمشي 4، والخامس يركب ثم ينزل ويركب الثاني، وهكذا طول هذا الطريق الطويل. فما قال هؤلاء الفقراء: نرجع أدراجنا ولا نذهب في هذا الحر، كما قال ذلك المنافق: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا. جاءوا يا رسول الله: احملنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. فماذا كان حالهم؟ أفرحوا وطربوا وقالوا: قد عذرنا، ليس عندنا شيء، سلمنا من القتل والقتال والغبار والطريق. قال الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لقد رجعوا منكسر القلوب، دموعهم تنهمر على خدودهم أن قد حرموا من الجهاد في سبيل الله. لقد كانت قلوبهم مشتاقة إلى أرض المعركة وملاقاة أعداء الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة ملته، وأن يميتنا على التوحيد غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بعيدة المفازة، تخلف عنه بعض أصحابه، تأخروا عنه، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه. وما كان من أبي ذر، وما كان ذلك من خلق أبي ذر رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر، لكن أبطأ به بعيره، لقد كان على بعير هزيل فلم يكن يجاري الجيش، فأبطأ وتأخر. فلما رأى أبو ذر أن هذا البعير سيبطئ به عن مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه رضي الله عنه، إلا أن نزل من بعيره وتركه وأخذ يمشي ويهرول في الصحراء وحيدا يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني به رضي الله عنه وهو يقطع تلك المفاوز في تلك الصحراء الجرداء وذلك الحر الشديد، وهو يحمل متاعه على ظهره وقلبه معلق برسول الله وأصحابه، لا يريد أن يفوته الخير. وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ليرتاحوا بعض الصحابة، فإذا بهم يرون من بعيد سوادا مقبلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، أي لعل هذا أن يكون هو أبا ذر، وما هو إلا قليل. فإذا به رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ثم تتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاش أبو ذر رضي الله عنه في الربذة خارج المدينة في آخر حياته، لم يكن معه في بيته إلا زوجته وغلامه، فلما دنا أجله وهو يتذكر كلام رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه سيموت لوحده، فقال لزوجته وغلامه: إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، فإذا مر أحد من الركب قولوا لهم: هذا أبو ذر، أعينونا على دفنه. وقبضه الله إليه فغسلته زوجته هي وغلامه وكفنوه، ثم حملوا جنازته ووضعوها على قارعة الطريق، فمر ركب عمار من أهل العراق فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فبينما هم في الطريق إذا بهم يرون الجنازة على الأرض، كادت الإبل أن تطأها بأقدامها، وإذا بالغلام يصيح ويقول: يا قوم ساعدونا على دفن أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستهل باكيا وقال: رحم الله أبا ذر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. إنها نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكان من أخبار هذه الغزوة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وجلس في ليلة من الليالي لينام هو وأصحابه، إذا بقدر الله وأمره ينزل فيموت أحد صغار الصحابة وشبانهم، وهو عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه وأرضاه، وهو ذاهب في الطريق إلى الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: قمت في ليلة من الليالي في غزوة العسرة، وإذا بي أرى نارا في ناحية العسكر، معسكر المسلمين، أرى نارا فجئت إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد توفاه الله، وقد حفروا له حفرة وقبرا في الأرض، فنزل فيه أشرف مخلوق رسولنا وحبيبنا محمد، نزل في ذلك القبر وقال لأبي بكر وعمر: أدليا إلي أخاكما، أنزلاه إلي، لم يكن في القبر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا الصحابي كان صغيرا، ما توانى في خدمة دين الله حتى الصغار، فحمله بين يديه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ذا البجادين ما له وسادة غير كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله: ليتني كنت صاحب تلك الحفرة. رسول الله يدفنه وأبو بكر وعمر يشيعانه في تلك الجنازة، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس في تبوك 20 يوما أرهب فيها أعداء الله وأراهم قوة المسلمين، ولم يحدث هناك قتل وقتال، إنما هو استعراض للقوة، فأذل الله أعداءه. وجاءت إليه قبائل العرب التي كانت توالي الروم، جاءت إليه بالجزية فأعطوها عن يد وهم صاغرون، وصالحه ملك الروم وأهدى إليه الجوائز وأعطاه الأعطيات. كل ذلك دليل على انتصار رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعد 20 يوما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن وجد ما وجد من المشقة والتعب واللأواء والشدة. فلما أشرف على المدينة تذكر، ولم يكن لينسى عليه الصلاة والسلام، تذكر أصحابه الفقراء المساكين المعذورين. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا كان لهم مثل ذلك. حبسهم العذر، نالوا الأجر كاملا موفا غير منقوص، لأن الله يعلم صدق نيتهم ويعلم عز وجل أنهم يريدون الجهاد في سبيله، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولما أشرف رسولنا عليه الصلاة والسلام على ثنية الوداع جهة المدينة، إذا به عليه الصلاة والسلام تستقبله النساء والأطفال يستقبلونه بالأهازيج ويرددون: طلع البدر علينا. من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، استبشارا بمقدمه صلى الله عليه وسلم وفرحا بنصره. هكذا كانت أيام رسولكم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الأغر المبارك. فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من اليتامى والأرامل والفقراء، اللهم إن بهم من الحاجة والفقر والبرد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم كن لهم سندا وظهيرا وعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل إخوتنا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقنا لخدمة دينك، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، اللهم اجعلنا رفقاء نبيك في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بصحابة رسولك في الجنة، اللهم اجمعنا بصحابة رسولك في الجنة. اللهم واشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.